بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس السابق في باب العفة والاستعفاف من كتاب مواقف إيمانية، وهذا من خلال محطة من المحطات في البحر الرائق، وهي الكلام عن غض البصر، خاصة ونحن في بداية يعني فصل الصيف مع كثرة التبرج وقلة الحياء وقلة الغيرة، فيحتاج المسلم يعني أن يتسلح لهذا البلاء المبين بطلب العفة والاستعفاف ومعرفة وسائل العفة وكذلك مواقف إيمانية في العفة. فتكلمنا في الدرس السابق عن أدلة الكتاب والسنة على فضل العفة، وهذا الباب يتكلم عن الدوافع إلى العفة والاستعفاف. لا شك في أن كل مسلم يحب أن يتخلى بالفضائل ويتخلى عن القصور والرذائل، فالمؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. فما هي الدوافع التي تدفع إلى العفة والاستعفاف؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الطائفة لعفتهم أسباب، يعني الدوافع إلى العفة دوافع مختلفة. أول دفع هو إجلال الله عز وجل، الله عز وجل يعني من عرف الله عز وجل عرف أنه ينبغي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فهو يجل الله عز وجل أن يقع في معصيته، إجلال الله عز وجل. ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلا يجمع الله عز وجل للعبد لذة شرب الخمر ولبس التمتع ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عز وجل عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرة، فليختر العبد لنفسه إحدى اللذتين وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرى، فلن يجعل الله عز وجل من أذهب طيباته في حياة الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقى الله عز وجل. كما قال بعضهم: أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. الإنسان يجعل الدنيا زي يوم بيصومه، يصوم عما ينافي يعني الصيام، فكذلك يصوم في الدنيا عما حرم الله عز وجل. يقول: دون ذلك مرتبة أن يتركها لمجرد خوف العقوبة، يعني قد يترك الوقوع في الفاحشة أو ما يوصل إليها من النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من أجل خوفا من العقوبة، ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار. الشنار هو أقبح العيب والعار، أنه يخاف من الفضيحة. يعني كما قال يعني بعضهم يعني إذا دعتك نفسك إلى معصية الله عز وجل فذكرها بالله عز وجل. إنسان عندما تدعو نفسك إلى المعصية ذكرها بالله. يقول يعني فإن أبت يعني مصمم على المعصية فيذكرها بما في الجنة من نعيم و يعني حور عين، فإن أبت فيذكرها بما في النار من عذاب وأنكال وجحيم وسعير، فإن أبت فيقول فلتعلم أنك خلقت للجحيم لا للنعيم. يقول ومنهم من يحمل على إفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال، يعني لأن حتى هذا الحب المحرم الدنيوي يعني يقولون إذا أحب يعني إنسان يعني فتاة لو زنى بها يفسد الحب، إذا نكح الحب فسد. هذا بخلاف مجامعة الرجل لزوجته، فالمجامعة تزيد الحب بين الزوجين. نفس السلام قالوا في بضع أحدكم صدقة، فإذا جامع زوجته فهذا يزيد الحب بين الزوجين، ولكن الحب المحرم يفسد، مع أنه يعني محرم ولكن يفسد أيضا بالزنا. ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه ونزاهته، أنه يجد أن محبوبه عنده شيء يعني من العفة فهو يعني يطلب العفة لذلك. ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في صدره، ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة. لأنه طبعا ليس لله عز وجل ولكن يحب أن لا يذكر يعني إلا بخير. ومنهم من يحمل عليها الإبقاء على جاهه ومرؤته وقدره عند محبوبه وعند الناس، فهذا أيضا ليس لله عز وجل. ومنهم من يحمل عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته، كما قال يعني عن طرف أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، فهو لم يفعل ذلك تخربا إلى الله عز وجل لأنه شاعر جاهلي يعني لم يتشرف بالإسلام ولم يسمع قول الملك العلام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكن هو بعلو همته وشرف نفسه وسلامة فطرته يعني قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه، أن المعاصي دائما تنافي المروءة وتنافي يعني كمالات الرجال. ومنهم من يحمل عليها لذة الظفر بالعفة، فإن العفة لذة أعظم من لذة قضاء الوفر، يعني كما قلنا الإنسان يجاهد نفسه أولا من أجل غض البصر، ثم يعني بعد أن يغض بصره يجد يعني حلاوة إيمان يعني في قلبه، بخلاف الوقوع في المعصية فهو يجد يعني لذة عاجلة ولكن يعقبها ضنك وشقاء ووحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. يقول لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة، وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك، كما قلنا المعاصي مثل الطعام اللذيذ المسموم، هو يتمتع به لحظات ولكنه غافل يعني عما يعقبه من مرض أو من موت. ومنها من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرمة من المضر والمفاسد وجمع الفجور خلال الشر يعني كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومما يدفع إلى العفة والاستعفاف معرفة ما في خلاف العفة من الخنا والفجور والفواحش من الشرور والألام والآثام. الإنسان بعد ما يقع في الذنب بيبدأ يعني يحس ب يعني يقولون يعني لا يجد لذة المعصية إلا دائم الغفلة، يعني المؤمن حتى لو وقع في معصية فإنه يعني يتألم يعني قلب، ولكن لميت القلب ما لجرح بميت إلامه، فبعد المعصية يحس بوغز الضمير كما يقولون وضيق في الصدر والوحشة ففي حديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور والفرن أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء ونساء عراة، فإذا أوقدت النار ارتفعت حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيه، فقلت من هؤلاء؟ قال هم الزناة. حديث سمرة بن جندب المشهور يعني في البخاري. يقول ابن القيم لما كانت معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى كانت النار تأتي من أسفل منهم، ولما كانت نيران الشهوات تثور عليهم في الدنيا من حين وآخر فيخالفون المعصية كانت النار تثور عليهم بين حين وآخر، وكانوا كلما أرادوا خروج من المعصية والتوبة إلى الله عز وجل والانطلاق في فضاء الطاعة قصرت بهم هممهم وغلبت عليهم شهواتهم فعادوا إليها مرة ثانية، فهم كذلك في تنور في البرزخ كلما هموا بالخروج عادوا إليه مرة ثانية. وطبعا ده إيه من العذاب الأدنى كما قال عز وجل، ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعذاب أدنى في الدنيا ولهم بقية في القبر، والأكبر يعني يوم القيامة. ولو تابوا من المعصية وأنابوا إلى الله عز وجل خرجوا من التنور أو لما دخلوه أصلا كما قال عز وجل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حريرة جارك. فالزنا قبيح وفاحشة من أكبر الكبائر، ولكن إذا كان بحريرة الجار يكون فيه أيضا يعني بيكبر معصية، وإذا كان الجار قريب فيصير يعني قطيعة رحم وإذا للجار، وإن كان الجار هذا مسافر في الجهاد في سبيل الله فبدلا من أن يخلقه في أهله يعني بخير فبيزداد الجرم، يعني كلما ازدادت هذه الظروف والملابسات. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وملك كذاب وعائل مستكبر. عائل يعني فقير وجدك عائلا فأغنى. فيقولون الثلاثة هؤلاء يعني أشد الناس عذابا، لماذا؟ لأن الشيخ ضعف فيه داعي الشهوة فبخلاف الشباب يعني فالشباب عنده يعني قوة الشهوة لكن الشيخ ضعف فيه الداعي، فإذا يعني وقع فيه الفاحشة فتكون العقوبة أكثر ويكون عنده جرأة أكثر على حرمات الله عز وجل. كذلك الملك يعني المفروض الملك يعني ما يخاف من أحد من رعيته، فإذا كان يلجئ الكذب الكذب غالبا يلجئ إليه الإنسان، يعني الطفل بيكذب على أبيه مثلا أو زوجة تكذب على زوجها يعني مخافة عقوبة. فالذي يدعو الملك للكذب رقة الديانة. والعائل المستكبر فقير المستكبر، لأن الداعي عنده أيضا ضعيف، لو كان غنيا مثلا واستكبر فهذا أيضا ذنب، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي العز وإزاري والكبرياء ردائي، فلا يجوز لمن جرى في مجرى البول مرتين يعني أن يتكبر، ومن كان يعني نطفة يعني خضرة ثم يصير بعد ذلك يعني جيفة لتنا في القبر ليس له أن يتكبر. فإذا كان فقير ومتكبر فهذا أيضا من أعظم أسباب العقوبة. قال القضاء يسببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها عنه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم تكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها للمعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك وعنده ما يريح من دواعي الحلال يعني في الغالب في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. قال ابن القيم رحمه الله ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني ما يجلد في الإيه في السر ولكن في العلانية يجمع الألم البدني والألم النفسي بالفضيحة وحتى يكون عبرة لغيرهم. وهذا في الزانية والزاني يعني الغير المتزوجين, يعني المرأة ليس معها زوج أو لم تتزوج يعني قبل ذلك, والرجل لم يصب بنكاح صحيح سواء كانت معه زوجة يعني في وقت مخالفة الجريمة أو لا. وطبعا بالنسبة للمحصن اللي هو أصاب بنكاح صحيح فحد الرجم إن هو بيرجم بالحمار بالحجارة حتى يموت, والمرأة يشد عليها ثيابها ويحفر لها حفرة في الأرض حتى لا تفر وترمى بالحجارة حتى الموت أشنع الختلات. وهذا مع أن الله جل أرحم الراحمين, ولكن هذا يبين قبح يعني هذه الفاحشة وهذه الجريمة جريمة الزنا. يقول ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع في أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها وأمر أن يشهد عباده المؤمنين تعذيب فاعله. ومن قبحه أن الله سبحانه وتعالى فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له, كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا يزني بقردة فاجتمع عليها القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت في من رجمهما. وهذا الحديث رواه البخاري. يعني حتى القرد يستقبح من هذه الفعلة, وأن القرود يعني اجتمع ورجموا القرد والقرد حتى مات. فالإنسان الذي يقدم على هذه الجريمة يعني أسوأ وأنزل مرتبة من القرد. ثم قال ما ملخصه, والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة, فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة أما على أهله. ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله, ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين, ومنها ظلمة الوجه وطمس نوره, ومنها الفقر اللازم. كل هذه عقوبات للزنا عقوبات دنيوية. ومنها أن يذهب حرمة فاعله ويسقط من عين ربه ومن أعين عباده. ويقولون أن الزنية أول ما تسقط تسقط في عين من زنى بها, مع أنها مكنته من الحرام ونال وطره منها, ولكن يتسقط في عينه ومن يهن الله فما له من مكرم. ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة, فلما يقول عفيف بر عدل يسمى الفاجر الفاسق الزاني الخائن, يسلبه أحسن الأسماء ويثبت له يعني أفحش الأسماء. ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن أنه لا يستحق اسم المؤمن, وإن كنا يعني أعتقد أو عقيدة السنة والجماعة أنه لا يخرج يعني من الملة إلا باستحلال هذا الذنب, لأن يعني الله جل جعل الإسلام بابا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فمن دخل من هذا الباب لا يخرج إلا من هذا الباب. فشارب الخمر والزاني والسارق إذا لم يستحل هذه الكبائر فهو يعني في حكم العاصي يعني فعل كبير هو في مشيئة الله عز وجل, ولكنه يعني يحرم اسم المؤمن كما يسم تارك الصلاة بالكفر, فمن تركها فقد كفر. ولكن هل هو الكفر الذي يخلد في النار؟ العلماء يقولون لا, والإمام البخاري بوب يعني على حديث باب اسم الكفر لمن ترك الصلاة, فهو نقول هو كافر حتى لو كان تركها تكاسلا, ونبقي اللفظ لا نفسره. ولكن في التحقيق لو قلنا هل هذا الكفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة, نقول لا يخرج من الملة, لأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. كذلك الإنسان الذي يزني يحرم اسم الإيمان وشرف يعني هذا الاسم, وإن كنا لنثبت له الكفر الذي يخلد في النار إلا إذا استحل هذه الكبيرة. فيسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيقولون في إيمان ضعيف جدا لا يستحق اسم الإيمان. منها أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواني, لجزء من العقوبة يعني أنه يسكن التنور في القبر, يدخل هذا التنور إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله عز وجل به أهل العفاف، ويستبدل به الخبث الذي وصف الله عز وجل به الزنا، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. فالزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، قرنت الزانية بالمشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: قد حرم الله عز وجل الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين، ولا يدخلها إلا طيب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سأل الذي طاف في الدنيا بالطاعات والعبادات والورع عما حرم رب الأرض والسماوات يصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة. ومنها الوحشة التي يجدها يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني. الإنسان حتى لو نظر نظرة محرمة يجد وحشة، فكيف بالزنا؟ كيف بالقتل؟ وكيف بأخذ الأموال بالباطل؟ فوحشة يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جلسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة، ومن جلسه استوحش منه. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق الحلاوة والمهابة. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده ولا على ماله. يعني طبعا الزاني لابد أن يكون كذابا وخائنا، ويعني يجمع يعني سائر صفات وقاطع الرحم. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم. ومنها ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم. فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عز وجل عليه أعاقبه بنقيض قصده. فإنما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. فالله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، ولا ينال عند الله عز وجل إلا بطاعة الله عز وجل. ولم يجعل الله عز وجل معصيته سببا إلى خير قط. ذاك التماس الرزق الحرام، الإنسان يلتمس الرزق بالتقوى، ما يظن أنه لابد أن يعصى الله ولابد أن يتساهل يعني في الأكل من الحرام، ولكن إذا اتقى الله عز وجل فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومنها أن ما عند الله عز وجل لا ينال يعني إلا بطاعته. ولم يجعل الله عز وجل معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العرش العيش، لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف ما حصل له مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. رجاء الإخوة يقفلوا الهواتف المحمولة. منها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو لا يدري، وهو يدري أو لا يدري. فكثير ما يجمع الناس بين الزنا وبين القتل، أو بين الزنا وبين السرقة، وهكذا الفواحش يجر بعضها يعني إلى بعض، والمعاصي بريد الكفر. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة، وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبالها وأشراكها، عز على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، كان تدفع له دية. وقد وكلها الله سبحانه وتعالى بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودى نعم الله عز وجل، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال، قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. يبقى لنا ثمرات العفة والاستعفاف يعني عكس الباب السابق هو يعني عقوبات المعاصي أو الوقوع في فاحشة الزنا ثم الباب الأخير وهو مقصود الكتاب ولب الخطاب وهو مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف. السائل يقول إذا قذف الرجل زوجته في الزنا وتم اللعان هل ابنه ابن أمي ابن المرأة يعني ينسب هو ينسب الولد طبعا يعني هو اللعان لو تم بين الزوجين كان في سورة النور بتبقى فرقة أبدية يعني بينهم بيحوى عليه يعني الزواج حتى لو تزوجت زوجا غيره بأمرهم إلى الله عز وجل وبينسب الولد إلى أمه لا ينسب إلى أبيه لأنه هو أصلا نفى الولد عن نفسه وواجب عليها الحد بالأيمان الخمسة ثم يضر عنها العدمية تخصم الأيمان الخمسة ولكن بيبقى أمرهم إلى الآخرة يعني فلا بد أن أحدهما كاذب يعني. ما الدليل أن جهاد النفس فضل على فضل على جهاد العدو؟ هو حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا حديث ضعيف ولكن في شك أن جهاد العدو هو الجهاد الأكبر ولكن الإنسان حتى يصل إلى الجهاد الأكبر لابد أن يبدأ بجهاد النفس فما يجهد الجهاد الأكبر إلا من قهر نفسه ويعني طوع نفسه لله عز وجل لأن الجهاد هو تعريض النفس للتلف أو الجراحة العظيمة وهو ذروة سنام الإسلام فلا يقال له جهاد أصغر بل هو الجهاد الأكبر. هل سجدة التلاوة لابد أن تكون على القبلة وهل تحتاج إلى طهارة؟ بالنسبة للقبلة لابد أن تكون على القبلة لأن أي سجود لابد أن يكون في اتجاه القبلة. أما اشتراط الطهارة فهي مختلف يعني فيه والراجح عدم اشتراط الطهارة. من زنى ثم تاب يعني بعد ذلك ما حكمه؟ طبعا الإنسان لو تاب تاب الله عز وجل عليه وكما ذكرنا في آيات سورة الفرقان كما قال يعني عز وجل في خواتيم السورة الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فأكبر ذنب هو الشرك ثم إليه قتل الناس ثم الزنا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلو تاب يعني تاب الله عز وجل عليه لو استوفى شروط التوبة ولكن الذي دفع ماعز والغامدية إلى الإقرار يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لأن الحدود كفارات إنسان لو اقترف ذنب وأقيم عليه الحد فهو كأنه ما فعل هذا الذنب فهو ضمن أنه لا يحاسب يعني عليه يوم القيامة. لذلك يعني أتى ماعز يقول طهرني يا رسول الله ثم أتت الغامدية يعني تخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنها زنت فتقول له لعلك تردني كما رددت ماعزا فهم أصابوا على إقامة الحد عليهما من أجل أن الحدود كفرات. ولكن طبعا نحن في بلاد وفي أزمنة لا تقام فيها الحدود فليس لمن وقع في شيء من هذه كبائر إلا أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. فإذا صدق التوبة واستقام على طاعة الله عز وجل فيرجى أن يغفر الله عز وجل يعني له. مسلم زنى ثم تاب وأراد أن يتزوج طبعا ما دام تاب يجوز ان يتزوج عفيفه يعني ولكن لا يتزوج مصر على الزنا لابد. وايضا المراه اذا تابت يعني من الزنا وسترت نفسها وتابت وانابت واستقامت فهي يجوز ان يتزوجها ايضا يعني عفيف لم يقع في فاحشه الزنا. لكن المراد الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه يعني مصر على الزنا ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.